أما بعد، فإن الكلام لا يزال متصلا على قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقد مضى الكلام على بعض ما يتعلق بالصلاة، وبينت كيف يكون العمل من أعمال الصلاة، كيف يكون مقبولا وكيف يكون مردودا. فذكرت شروط الصلاة، وبينت كيف يكون الشرط مقبولا وكيف يكون مردودا، لأن كل شرط يعرض على هذا الحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومفهومه: من عمل عملا عليه أمرنا فهو مقبول. وبينت أركان الصلاة وكيف يكون الركن مردودا وكيف يكون مقبولا، لأنه كما ذكرت لكم أكثر من مرة ليس المهم أن يعمل الشخص، ولكن المهم أن يكون عمله موافقا لما أراده الله منه. أما الأعمال فكثير من الناس يعملون، ولكن تكون أعمالهم مردودة عليهم وهم لا يحسون بذلك. فإذا لا بد أن يتأكد الشخص من العمل الذي يعمله وهو مما أمر الله به أو نهى عنه، لا بد أن يتأكد من موافقته لما شرعه الله جل وعلا فعلا أو ما شرعه تركا، يعني أمر بفعله أو نهى عن فعله. وفي هذه الليلة أتكلم لكم على جانب ثالث من جوانب الصلاة، لأن الجانب الأول هو الشروط، والجانب الثاني هو الأركان، والجانب الثالث هو الواجبات. والمقصود بالواجب هو الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه قصدا مطلقا، وحكم الواجب في الصلاة أنه لا يجوز تركه عمدا، وإذا سهى المأموم مثلا، إذا سهى الإمام فترك واجبا من الواجبات، أو الإنسان عندما يصلي منفردا وسهى عن شيء من الواجبات وصار في حالة لا يمكنه الإتيان بهذا الواجب، يعني أنه ممتنع عليه شرعا، فإنه يجبره بسجود السهو، فإنه يجبره بسجود السهو، وهذا بخلاف الركن، فإن الشخص لا يعذر بتركه لا سهوا ولا عمدا. أما إذا كان متعمدا فإن الصلاة باطلة، وهكذا الواجب إذا تركه عمدا فإن الصلاة تكون باطلة، ولكن الواجب عندما يترك سهوا يجبر بسجود السهو، أما الركن فإنه لا يجبر بسجود السهو، لا يجبر بسجود السهو. فعلى سبيل المثال، لو أن شخصا ترك مثلا سجدة من سجدتي ركعة، ثم قام وشرع في الركعة التي بعدها، فقد ترك ركنا، قد ترك ركعة، قد ترك سجدة، قد ترك سجدة، وحينئذ تبطل تلك الركعة التي ترك منها سجدة، وتكون التي بعدها بدلا عنها، ولكنه يسجد للسهو، فالركن لا يسقط لا سهوا ولا عمدا. وهذه الواجبات هي جميع التكبيرات التي تحصل من الإمام أو من المأموم أو من المنفرد في صلاته ما عدا تكبيرة الإحرام، فإن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، فجميع التكبيرات سوى تكبيرة الإحرام واجب من الواجبات، ولا فرق في ذلك بين صلاة الفرض وصلاة النفل، ولا فرق في ذلك بين الإمام والمأموم والمنفرد، فواجب في حقهم. هذا هو الواجب الأول. الواجب الثاني أن الشخص إذا ركع فيجب عليه أن يقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة، هذا هو الواجب. الإمام المأموم المنفرد، هذا هو الواجب. وأدنى الكمال أن يزيد على ذلك فتكون التسبيحات ثلاثا، وسيأتي الكلام على السنن، ولكن الكلام هنا على الواجب، على الواجبات. بعد ذلك الإمام والمنفرد يجب عليه أن يقول سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده، هذا هو الواجب الثالث. أما المأموم فإنه لا يقول سمع الله لمن حمده، ولكن يقول هو والمأموم هو والإمام والمنفرد، كل واحد من هؤلاء يقول ربنا ولك الحمد، أو يقول ربنا لك الحمد، أو يقول اللهم ربنا لك الحمد، أو يقول اللهم ربنا ولك الحمد، هذه أربع صفات. إن قال ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد، هذه أربع صفات، إذا قال واحدة منها أدى بذلك الواجب. وكل هذه الصفات ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك إذا سجد يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى، هذا هو الواجب عليه مرة واحدة. الواجب عليه أن يقول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة، وإذا زاد على ذلك فزيادته من السنة. ويقول بين السجدتين رب اغفر لي، وهذا عام للمأموم والإمام والمنفرد. بعد هذا التشهد الأول والجلوس له، هذه واجبات في الصلاة تجب على الإنسان حينما يصلي. فتبين لنا من هذا أن الصلاة لها شروط ولها أركان ولها واجبات. الجانب الرابع من جوانب الكلام على الصلاة هو السنن، والمقصود بالسنة هنا لأن معنى السنة يأتي على وجوه، والوجه المراد هنا هو أن السنة ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها إن فعلتها فأنت مأجور، وإن تركتها فاتك الأجر ولكن ليس عليك إثم. ومما يحسن التنبيه عليه هنا قبل البدء في ذكر هذه السنن أن الله سبحانه وتعالى فرض فرائض وسن سنن، وهذا عام في العبادات البدنية المحضة كالصلاة، فإن الصلاة وكذلك الصيام من العبادات البدنية المحضة. فشرع الله الرواتب، وشرع التطوع، من الصلاة، و شرع أيضا صيام التطوع كما شرع صيام رمضان، وهكذا العبادات المالية المحضة كالزكاة، فقد شرع الله في المال زكاة، وشرع الصدقة، وهكذا العمرة والحج، وهما من العبادات البدنية المالية. ففرض العمرة في العمر مرة على المكلفين، وهكذا الحج. وقال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين العمرة والحج، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. تابعوا بين العمرة والحج، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. هذه العبادات من بدنية ومن مالية ومن بدنية مالية، هذه العبادات التي شرعها الله جل وعلا على سبيل التطوع، شرعها لحكم، ومن هذه الحكم أنها مكملة للخلل الذي يقع في الفرائض، فما وقع من خلل في فرائض الصلاة كمل من نوافلها، وما وقع من خلل في فرائض الصيام كمل من نوافله، وما وقع من خلل في الزكاة كمل من الصدقة، وما وقع من خلل في العمرة الواجبة والحج الواجب كمل من نوافل العمرة ونوافل الحج. وهذا من فضل الله وإحسانه على عباده. كذلك، وهذا هو الأمر الذي أريد أن أصل إليه بهذه الوسيلة، وكذلك ما شرعه من السنن في الصلاة، فإن الله شرع في الصلاة سننا، وذلك من أجل المحافظة على الأركان وعلى الشروط وعلى الواجبات، لأنك إذا حافظت على السنن فأنت محافظ على ما قبلها، لأنك تأتي بالسنن بعد الإتيان بالأركان والشروط والواجبات. وأنا أذكر لكم جملة من السنن لأنها كثيرة، أذكر لكم جملة منها، وما بقي يأتي إن شاء الله في الدرس الذي بعد هذا. من هذه السنن، من هذه السنن أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة، إذا قام إلى الصلاة فإنه لا يبدأ بشيء سوى تكبيرة الإحرام، وقد سبق أنها ركن، لكن عندما يريد صلى الله عليه وسلم أن يكبر تكبيرة الإحرام يكون مستقبل القبلة، يكون واقفا ويرفع يديه حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه، ورفع اليدين إلى حذو المنكبين أو إلى فروع الأذنين هذا من السنة، ليس شرطا ولا ركنا ولا واجبا، ولكنه سنة، ولكنه سنة. إن فعلت ذلك حصل لك أجره، وإن لم تفعل ذلك فاتك أجره. هذه سنة من سنن الصلاة، فيرفع يديه هكذا مضمومتي الأصابع مستقبلا بهما القبلة إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه، قائلا الله أكبر تكبيرة الإحرام. بعدما ينتهي من تكبيرة الإحرام تأتي سنة أخرى، هذه السنة هي أنه يضع بطن يده اليمنى على ظهر يده اليسرى، وتارة يجعل بطن يده اليمنى على يعني بين المرفق وبين يده في الوسط، ثم بعد ذلك يضعهما تحت سرته أو فوق سرته، يضعهما تحت سرته أو فوق سرته، وجاء في بعض الروايات على صدره، فالأمر في ذلك واسع. وكان صلى الله عليه وسلم ينظر إلى موضع سجوده، لا ينظر إلى السماء ولا ينظر إلى ما أمامه من الناس يفكر فيهم، وإنما كان ينظر إلى موضع سجوده. بعد ذلك يستفتح فيقول، جاءت عدة صفات للاستفتاحات، منها سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ولا شريك معك ولا معبود سواك، جاءت صفات كثيرة. وهذا سنة، هذا سنة، ليس بشرط ولا ركن ولا واجب، ولكن عندما تأتي به تثاب على فعله. وفيه كما ذكرت لكم فيه أيضا محافظة على الأركان وعلى الواجبات وكذلك على الشروط. بعدما ينتهي من الاستفتاح تأتي سنة أخرى، فيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، والتعوذ سنة أيضا. ثم بعد ذلك يقول بسم الله الرحمن الرحيم، كل هذه من السنن. فإن كانت الصلاة جهرية جهر بالقراءة، وهكذا إذا كان في صلاة الليل فإنه صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة، وإذا كانت الصلاة سرية كصلاة الظهر مثلا أو العصر فإنه يسر، وكذلك يسر في الركعتين الأخير في الركعة الأخيرة من صلاة المغرب، وكذلك الركعتين الأخيرتين من صلاة العشاء يصر في القراءة. وقراءة الفاتحة كما ذكرت لكم فيما سبق أنها ركن من أركان الصلاة، أما قراءة السورة بعدها فإنها من السنن. فإنها من السنن، فإذا أتى بها الإنسان، إذا أتى بالقراءة فإنه يثاب عليها، وإذا لم يأتي بها فاته الأجر. وإذا فرضنا أنه ترك جميع السنن التي في الصلاة فقد فاته أجر كبير، فاته خير عظيم، فعلى الإنسان أن يحافظ على السنن. بعد ذلك من السنن أيضا أن الشخص عندما ينتهي من القراءة أنه يرفع يديه إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه، ويكبر تكبيرة الركوع. رفع اليدين إلى حذو المنكبين أو إلى فروع الأذنين هذا من السنن، هذا من السنن. وهذا هو الموضع الثاني، لأن الموضع الأول هو الثاني عند الركوع بعدما ينتهي من القراءة يكبر للركوع فيرفعهما. وعندما يركع قائلا الله أكبر يبدأ بتكبيره عند بدء الركوع وينتهي بتكبيره عند استقراره في الركوع، لأن في بعض الناس يكبر قبل أن يركع، وينتج عن ذلك أن كثيرا من المأمومين يسبقه، ومسابقة المأموم للإمام إذا لم يرجع فإنها تبطل صلاته. فبعدما يركع يضع يديه على ركبتيه ويجعل ظهره مستويا ويجعل رأسه مساويا لظهره وينظر إلى موضع سجوده ويجافي عضديه عن جنبيه، يجافي عضديه عن جنبيه. وإذا زاد عن قوله سبحان ربي العظيم في الركوع، إذا زاد مرة أو مرتين أو أكثر من ذلك، أو قال سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، أو قال سبوح قدوس رب الملائكة والروح، فكل ذلك ورد عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه. لكن هذا كله من السنن. إذا زاد على التسبيحة الأولى، التسبيحة الأولى هي قوله سبحان ربي العظيم، هذا هو الواجب. فإذا قال سبحان ربي العظيم وزاد أيضا في الركوع فقد كان صلى الله عليه وسلم يحذر، يعني يقدر ركوعه وسجوده في الصلاة بقدر 10 تسبيحات، يعني بقدر ما تقول في الركوع سبحان ربي العظيم 10 مرات، وبقدر ما تقول في السجود سبحان ربي الأعلى 10 مرات. أما بالنظر إلى صلاته في الليل أو بالنظر إلى ما يحصل منه في بعض الأحوال فهذا له حكم آخر، لكن هذا هو الغالب في صلاته صلى الله عليه وسلم، يعني في مقدار سجوده وفي مقدار ركوعه. القدر الزائد عن قول الإنسان سبحان ربي العظيم والإطمئنان له، والزائد عن قوله سبحان ربي الأعلى والإطمئنان له، هذا من السنن. ولكن المحافظة عليه فيها محافظة على الركن، فيها محافظة على الركن. فإذا رفع الإمام من الركوع وقال ربنا لك الحمد على ما وصفته لكم، ويزيد ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ورد أدعية عن الرسول صلى الله عليه وسلم أخرى. فالمقصود أن الشخص يأتي بهذا الدعاء، وهذا الدعاء سنة. فبعد ذلك ينزل ساجدا، وصفة النزول في السجود إذا كان الإنسان سليما من الموانع، فإنه يضع ركبتيه على الأرض ثم يضع يديه ثم يضع جبهته وأنفه على الأرض. يقول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. ويمكن جميع هذه الأعضاء من الأرض، يبسط يديه على الأرض ويمكن جبهته أيضا وأنفه، وهكذا يمكن ركبتيه، وينصب قدميه ويجعل بطون أصابع رجليه إلى الأرض، وأطراف الأصابع موجهة إلى القبلة، أصابع الرجلين. فكونه يبدأ بركبتيه ثم يديه ثم جبهته ثم أنفه، هذا من السنن. أما السجود على هذه الأعضاء السبعة فلا، فهو ركن من أركان الصلاة كما سبق بيانه. ويضع يديه في حال سجوده مبسوطتي الأصابع، يجعلهما محاذيتين لمنكبيه أو محاذيتين لأطراف أذنيه، يجعلهما محاذيتين لكتفيه أو محاذيتين لأطراف أذنيه. ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه. هذه هي السنة في هيئة السجود. بعدما يأتي بالواجب من الدعاء في السجود، وهو قوله سبحان ربي الأعلى، الواجب مرة واحدة، ثم بعد ذلك يدعو إن شاء أن يكرر سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. ولا مانع من أن يكثر من الدعاء، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. وقال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فعلى الإنسان أن يكثر من الدعاء في السجود بعد ما ينتهي من الدعاء في السجود، يرفع بعد ذلك يديه، يرفع جبهته وأنفه ويديه قائلا: الله أكبر، للجلسة بين السجدتين، ويضع يديه على ركبتيه ويحلق هكذا، يجعل السبابة واقفة هكذا، ويحلق الإبهام مع الوسطى، وكذلك الخنصر والمنصر يحلقها جميعا. وإذا مر ذكر لله أو مر دعاء فإنه يحرك السبابة ويقول: رب اغفر لي وارحمني وعافني واعف عني واهدني واجبرني وارزقني. وردت أيضا أدعية أخرى عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لا بد أن يأتي بقوله: رب اغفر لي، وبعد ذلك يأتي بالدعاء بعده. ثم يسجد السجدة الثانية كالأولى، ثم يسجد الثانية كالأولى، فإذا انتهى من السجدة الثانية، انتهى من الدعاء فيها، كبر قائما، فيبدأ برفع يديه ويرفع وجهه يعني الجبهة والأنف، وبعد ذلك يقوم. لا يعتمد على يديه، لا يعتمد على يديه، بل يعتمد على ركبتيه، ثم يقوم للركعة الثانية قائلا: الله أكبر. وعند هذا الحد نقف، وبعد ذلك نأتي بكماله إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلا وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى، وإذا استعين به أعان، أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وألا يجعل منا ولا فينا شقيا ولا محروما، وأن يتوفانا مسلمين ويلحقنا بالصالحين مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه من القول والعمل والقصد، وأن يصرفنا عما لا يرضاه من القول والعمل والقصد، وأن يصلح لنا ويصلح بنا ويصلحنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يتوفانا مسلمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن نأتي على ما يقدم من أسئلة. هذه امرأة تقول: أنا فتاة تقدم لي ابن عمي خاطبا لي من والدي، ووافقه والدي واشترط الشروط الآتية. قال له إن الصداقة 15,000 ريال. رفض والدي أن يقدم لي خطيبي هدية ليلة عقد النكاح قائلا إن هذا لا يجوز. رفض والدي ألا أتزين وأكون ما أدري وش الكلمة، أن هذا ليس زواج وإنما هو عقد نكاح. رفض اجتماع الأهالي وجميع الأقارب ليلة الملكة، ورفض أن نفرح في هذه الليلة بدق الدفوف في الملكة. رفض أن يشتري لي فستان ألبسه ليلة الملكة، ويقول كل هذه الأمور لا تجوز ليلة الملكة وإنما هي ليلة الزواج، وكل ما تريدين بدعة. الجواب: أما بالنظر للمهر فهذا يتفق الوالد الزوجة وكذلك الزوج، يتفقان على المهر. المهم أنه لا بد من وجود مهر. أما بالنظر إلى كون الأب رفض أن يهدي الزوج إلى خطيبته هدية ليلة عقد النكاح، إذا أهدى لها هدية ليلة عقد النكاح فجزاه الله خيرا وليس هذا من البدع. وكذلك لا مانع من أن تتزين ولكنها لا تجلس معه، ما تجلس معه إلا بعد عقد النكاح. وكذلك اجتماع الأهالي إذا اجتمعوا لا مانع منه، كل هذا ليس من البدع. وكذلك كون إنه رفض أن يشتري لها فستان تلبسه، كل هذا لا يقال إن هذا من البدع، لكن يمكن يريد أنه يوفر الفلوس. عملت عمرة والحمد لله، والآن أجهز نفسي للسفر إلى مصر، وبعض الزملاء يقول استعد لطواف الوداع، وأعلم أن بعد هذا الطواف لا يحق، وأعلم أن بعد هذا الطواف لا يحق لك أن تشتري شيئا. يا أخي، إذا اشتريت شيئا له علاقة في سفرك فلا مانع منه، أما إذا اشتريت شيئا يعني اشتريت دخلت في مواضيع تجارة فيكون هذا نقضا لطواف الوداع. أنا مسافر ومعي أحد الإخوة، ودخلنا مسجدا وقد فاتتنا صلاة العشاء، وأتى معنا بعض المقيمين ليصلوا معنا، فتقدم أخي المسافر ليصلي بنا فأخبرهم أنه سيقصر، ولما صلى أتم وقال لي بعد الصلاة إنه أحس بزيادة مصلين وهم لا يعلمون بسفره، فخشي إن قصر أن يسبحوا، فما حكم صلاتي وقد نويت القصر فأتممت؟ الجواب: الإنسان عندما يدخل في الصلاة، إذا دخل مع مسافر، إذا كان الإمام هو المسافر فالحكم للإمام، يصلي صلاة سفر، ومن كان خلفه من المسافرين يصلون صلاة سفر، ومن كان خلفه من المقيمين فإذا سلم فإنهم يقومون ويتمون صلاتهم، كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل مكة عام الفتح فإنه صلى بهم وهو مسافر، فقال أتموا يا أهل مكة فإنا قوم سفر. وهذا يقول: ما حكم من مس الطيب وهو محرم ناسيا إذا كان ناسيا أو إذا كان ناسيا فليس عليه شيء، أما إذا كان متساهلا فلا، إذا كان متساهلا فعليه الفدية. هذه تقول توفي زوجها وله من الأولاد اثنان ومن البنات ثنتان ويأخذون راتب تقاعد عن والدهم المتوفى مقداره 2500، والسؤال هل أبوه وأمه لهم حق في هذا الراتب وكذلك أمهم أي أم الأولاد، وهل هذا الراتب يجب أن يقسم بين الأولاد وبناء والبنات، وما مقدار استحقاق كل واحد منهم من الذين يستحقون هذا الراتب، علما بأنه قد مضى على وفاة هذا الشخص عدة سنوات. راتب التقاعد له نظام في الجهة التي تصرف التقاعد، وبالإمكان الرجوع إلى هذه الجهة وهي التي تبين من يصرف له، هذا من جهة، ومقدار ما يصرف لكل شخص منهم، يعني مصلحة المعاشات والتقاعد تراجعها هذه المرأة وتأخذ بيانا من هذه المصلحة بموجب الصك الشرعي الذي عندهم، تأخذ بيانا لتحديد الأشخاص وتحديد مقدار ما يأخذه كل واحد منهم. يوجد عندي حوالي 100 من الأغنام وأنا أقوم بشراء العلف والماء ودفع مبلغ للعامل عليها مدار السنة. إذا كانت هذه الأغنام تبيع منها وتشتري فإنها عروض تجارة تقدرها آخر الحول، تقدرها آخر الحول بالقيمة التي تساويها وتزكيها. نحن نعمل في إحدى الدوائر الحكومية، وعند الفصل من هذه الدائرة يأخذ البعض مبلغا كبيرا حسب إجازته التي لم يتم له أخذها في مجال العمل، وهذا المبلغ تمر عليه عدة سنوات عند الحكومة فتجب عليه الزكاة عند أخذ هذا المبلغ، هو لا ينعقد حوله إلا بعد ملك هذا الشخص له، فإذا ملكه انعقد حوله، فإذا تم الحول وجبت فيه الزكاة. تزوجت من فتاة أهلها مقيمون بالمملكة وأنجبت منها طفلا، ثم حدث بيننا خلاف فقمت بطلاقها، وبعد فترة حاولت الرجعة بها فوجدت الرفض منها ومن أهلها. السؤال ما مصير هذا الطفل؟ هل يكون معي أو مع أمه، علما بأنني سوف أرجع إلى بلدي قريبا أو بعد حين؟ إذا كان هذا الولد لم يبلغ 7 سنوات فحضانته لأمه، فإذا تزوجت فحضانته لجدته أمه، أما بعد 7 سنوات فالمرجع في ذلك إلى القاضي. إذا قطع الإنسان مسافة 80 كيلو وهو لم ينوي السفر فهل يصح له القصر؟ إذا سافر 80 كيلو أين ذهب؟ أين يريد؟ يعني تائه في الأرض؟ هذه مسافة سفر، هذه مسافة سفر، فإذا قطع مسافة سفر فإنه يقصر ويجمع. هل تجوز صلاة النفل أو تحية المسجد أو سجدة التلاوة بعد العصر؟ نعم، وقبل أذان المغرب، لأن هذه من ذوات الأسباب. لكن صلاة النفل ما يبتدئها الإنسان، لكن لو دخل المسجد فإنه يصلي ركعتين لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أما أنه يقوم يتطوع للصلاة بعد العصر فلا يجوز له، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. حصل بيني ولا حول ولا قوة، حصل بيني وبين والدي خصومة في المحكمة، حيث أن والدي يريد أن أخرج من مالي وأسلمه له دون أدنى حق، وحكمت المحكمة لصالحي، ولكن بعدها والدي رفض الكلام معي ولا حتى السلام. وأنا على هذه الحالة منذ 5 سنوات، ورفض أن أمشي مع جنازته إذا مات، ماذا أفعل وقد فشلت جميع الطرق في إرضاء والدي؟ وهل علي ذنب إذا كان القاضي قد حكم لك بالمال وأنه لا حق لأبيك؟ فهذا مرجعه إلى القاضي الذي حكم. أما بالنظر إلى معاملتك مع أبيك، فالذي أنصحك به إذا كنت رجلا غنيا، إذا كنت غنيا ففي إمكانك أن تشتري دكانا أو عمارة ولو صغيرة وتجعلها وقفا لوجه الله، ويكون ريعها ويكون هذا الوقف باسم أبيك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أنت ومالك لأبيك. ولا يصلح أن يموت والدك وهو غاضب عليك، لا يصلح هذا. هناك جمال سائبة تكون على جنبات الطرق وتكون خطرة على حياة المسافرين، وأعرف أن قمت بطردها سوف تعود بعد ساعات، ويمكن أن تقتل أسرة كاملة كما هو مشاهد هذه الأيام. فهل يجوز لي قتله؟ لا يا أخي، بلغ أمارة الجهة التي تقرب منها هذه الجمال وهي تتولى ذلك، أما أنت فليس لك سلطة على قتلها، لكن يمكنك مشتهن اللحم. هذا يقول، هذا يسأل، يقول: المفاخذة في الجماع دون العلاج هل يوجب الغسل على المرأة أم فقط على الرجل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، لا فرق في ذلك بين الإنزال وعدمه، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة. يقول: والدتي تبلغ من العمر حوالي 75 عاما، وقد فاتها قضاء رمضان مرتين بسبب الوضع في رمضان، وذلك لجهل منها وكذلك للجوع في ذلك الوقت، ماذا يجب عليها الآن وقد أصبحت عاجزة عن الصيام؟ إذا كانت عاجزة عن صيام رمضان وعن قضاء الأيام التي تركتها، فإنها تطعم عن كل يوم مسكين. إذا كانت لا تستطيع الصيام مطلقا حتى في مستقبل حياتها، فإنها تطعم عن كل يوم مسكين 1.5 كيلو من البر أو من الأرز أو من التمر. هذا يسأل: هل يجوز تخصيص سورة أو آيات من القرآن الكريم للرقية الشرعية؟ يا أخي، عليك بالرجوع إلى كتاب الطب النبوي لابن القيم، والطب النبوي وموجود أيضا في آخر زاد المعاد، وأيضا في كتاب الطب النبوي أيضا للذهبي. فعليك بالرجوع إلى كتاب الطب من كتب الحديث، وفيه الأدلة من القرآن وفيه الأدلة من السنة، وكذلك كتاب عمل اليوم والليلة للنسائي، فأيضا فيه بيان للأحاديث وللآيات التي تكون صالحة للرقية. يقول عندنا بعض البدع والفتن، لا يقول